مع تكبيرات عيد الأضحى المبارك، مجموعة من الملثمين يصطحبون الرئيس السابق العراقي صدام حسين إلى منصة إعدامه، وهو غير مبالي أبداً بالسب والهتافات المعادية له، وكان يتحلى برباطة جأش عجيبة جداً. تقدم بكل ثقة نحو منصة إعدامه، وكان في عدد كبير من المسؤولين والشخصيات المهمة العراقية. هل كان حقا مقتدى الصدر هو أحد هؤلاء الملثمين اللي شاركوا في عملية إعدام صدام حسين؟ وهل فعلا يعني مقتدى أعدمه بنفسه؟ ولو فرضا مقتدى أعدم صدام حسين، ما السبب وراء يعني هذا الإعدام وهذه المشاركة؟ وهل فعلا قاسم سليماني اللي هو رئيس الحرس الثوري الإيراني كان متواجد لحظة إعدام صدام حسين؟ كل هذا وأكثر تستمعونه اليوم في حلقة بودكاست اسألوا التاريخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتك عزيزي المستمع بالخير والمسرات. هذا هو بودكاست اسألوا التاريخ، وأنا عبد الرحمن السويل. كالعادة يسعدني ويشرفني متابعتك لهذا البودكاست وتقييمك له وإبداء آرائك ومقترحاتك وتعليقاتك. اليوم راح نتكلم عن قصة إعدام صدام حسين والغموض اللي كان يحول حول هذه القصة، ولكن وجب التنبيه إنه هذه القصة وهذا هذه الحلقة اليوم هي مقتبسة من تغريدات الأستاذ ماجد الماجد، وتجدون في صندوق الوصف في الحلقة اليوم رابط لهذه التغريدات. طبعا القصة تبدأ عندما كان هناك جلبة كبيرة في أحد السجون العراقية، وكان هناك مجموعة من الجنود يتوجهون مباشرة إلى الزنزانة اللي كان فيها صدام حسين. فجأة يفتح الباب ويصطف هؤلاء الجنود الأمريكان، ويبدأ قائدهم بالتواصل مع صدام حسين ويخبره بأنه هذه الليلة هي الليلة الأخيرة لك، وأن غدا ستكون هي لحظة إعدامك. طبعا على حسب روايات الجنود اللي كانوا حاضرين في ذلك اللقاء، أنه صدام حسين ما أبدأ أي أثر من الخوف أو الاعتراض. وأذكر أني قد سمعت مقطع لصدام حسين أو رأيت مقطع في محاكمته، كان يقول أنه أنا أنتظر هذه اللحظة من أتوقع كم سنة، ناسي كم عدد السنوات اللي ذكرها، لكن كان يعلم أنه هذه اللحظة من حياته ستأتي. وسبحان الله، يعني بعض الأشخاص قد يكون عنده فراسة وتنبؤ في أمور معينة. عموما مثل ما ذكرنا، يعني صدام حسين ما أبدأ أي يعني خوف أو اعتراض على هذا الخبر، وبالعكس يعني قيل أنه كان يعني ردة فعله جدا عادية وبشكل عادي، ما أبدأ أي مخاوف. ومباشرة سألهم صدام حسين عن ما مدى إمكانية أنه يرى أخويه اللي هو برزان وسبعاوي اللي أيضا كانوا معتقلين. طبعا بناء على طلب صدام حسين تم الموافقة له على أنه يلقى صاحبيه ويجلس معهم ويودعهم الوداع الأخير قبل لحظات إعدامه. وطبعا يعني هي لحظات صعبة جدا. عاد فيها صدام إلى زنزانته وكان تحت حراسة جدا مشددة، والسبب يعني بشكل بسيط جدا أنه يخاف أنه يتم يعني أو أنه صدام يعني ينتحر، فهم حاولوا قدر المستطاع أنهم يحافظوا على صدام حتى لحظات إعدامه. مرت يعني ساعات تلك الليلة، وأتوقع والله أعلم أنها كانت صعبة جدا على صدام حسين، قد يكون حتى أنه ما ذاق فيها النوم، والسبب مثل ما هو معروف يعني مهما كان الإنسان عنده قوة، مهما كانت عنده رباطة جيش، مهما كان قوي، تبقى هي لحظات صعبة جدا لما يتخيل الإنسان أنه غدا هو آخر له يوم يعني في حياته. المهم أنه جاء قائد هؤلاء الجنود في هذا السجن عند الساعة الرابعة فجرا، وأخبر وقتها صدام أنه سيسلم الآن للعراقيين، وأنه يعني ستكون من هذه النقطة ولاحقا أنت بيدهم، وسينفذون يعني الإعدام. طبعا طلب صدام حسين أنه يسلم كل متعلقاته ووصيته الشخصية إلى محامي، ونقل في تلك المرحلة صدام حسين عبر المدرعات اللي هبطت، أو عفوا نقل في أحد المدرعات إلى المهبط للطائرات اللي سيؤخذ منه إلى مكان تنفيذ عملية الإعدام. وطبعا فعلا كان في انتظاره طائرة، وهذه الطائرة كانت مروحية وأخذوه، ولكن هذه المرة لم يتم تغطية عيني صدام حسين، وكأنه يقال له انظر إلى بغداد، إلى عاصمتك، نظراتك الأخيرة التي قد لن تراها بعد ذلك. وفعلا تم يعني تسليم صدام حسين في أحد المعسكرات الأمريكية بالكاظمية، وعندما نزل صدام حسين من الطائرة يعني وجد جمع غفير من الجنود الأمريكان في مرافقته وفي انتظاره، ومباشرة أخذوه إلى أحد وزارات العدل العراقية اللي كانت هي المختصة بتنفيذ الأحكام ومن ضمنها إعدامه. طبعا بعد إيصاله إلى هذا المبنى اصطحبه مجموعة من العراقيين الملثمين اللي أخذوه إلى داخل أحد المباني. وحسب وثائق ويكيليكس أنه في طائرتين كان فيها عدد من الشخصيات العراقية المشهورة، ومثلا من ضمنهم منير حداد اللي كان نائب رئيس محكمة التمييز، وكان أيضا موفق الربيعي اللي كان مستشار الأمن القومي، ومنقذ فرعون اللي كان ممثل للدعاء في ذلك الوقت، وشخصيات أخرى كثيرة لم يتم الكشف عنها. وأيضا حسب الوثائق أن الحكومة العراقية عدلت قائمة الشهود اللي كانوا بيحضرون عملية الإعدام أكثر من مرة قبل تنفيذهم للإعدام، وحتى أنه يعني في أحد المرات تم تغيير من 20 إلى 30 اسم. وهذا كله يعني يجعل التكهنات والتساؤلات والشكوك موجودة حول مين أو هوية هؤلاء الأشخاص اللي حضروا عملية الإعدام. طبعا يعني خليل الدليمي اللي كان محامي صدام حسين يعني عدت شخصيات كثيرة من المسؤولين أو من المسؤولين العراقيين اللي حضروا الإعدام، فذكر مثلا عبد العزيز حكيم وعلي الدباغ وسامي العسكري وأسماء أخرى، والمهم في هذه الأسماء هو مقتدى الصدر وقائد فيلق القدس اللي هو قاسم سليماني. طبعا هؤلاء كلهم حسب شهادة خليل الدليمي أنهم حضروا إعدام صدام حسين، وأن وجودهم كان حتى يتأكدون أنه فعلا تم إعدام صدام حسين. طبعا ما تم تنفيذ يعني عملية الإعدام مباشرة، لا، ترك صدام حسين لفترة يقرأ القرآن، وقيل أنه دخل عليه مقتدى الصدر ومعاه 5 من حراسه الملثمين، وقال له بالنص يعني ها شلون الطاغية. فما كان من صدام إلا أنه نظر إليه بكل احتقار، وهذه النظرة جعلت أحد الحراس يضرب صدام حسين بالبندقية اللي كانت معه. طبعا هذا الكلام هو مثل ما ذكرنا حسب إفادة الدليمي. طبعا ذكر منقذ فرعون أيضا أنه صدام حسين تم يعني تقييد يديه من قبل 3 حراس، وكان في 2 يعني يمسكان به من ساعده، والثالث كان يسير خلفه. وتم اقتياد صدام حسين إلى غرفة صغيرة، وتم أيضا إجلاسه على أحد المقاعد، وقرأوا عليه نص الحكم المدان فيه، وارتفع وقتها صوت صدام حسين قائلا نحن في الجنة وأعداؤنا في النار، يسقط الفرس والأمريكان والعملاء. طبعا بعد ذلك تم نقل صدام حسين مثل ما ذكرنا من قبل 6 ملثمين، وكانوا يرتدون ملابس مدنية، إلى أحد القاعات اللي كانت مظلمة وقاتمة والإضاءة فيها جدا خافتة. هذه القاعة كان ارتفاعها يصل إلى 5 أمتار وفيها درج حديدي يؤدي إلى منصة الإعدام، وكان في أعلى سقفها في حبل غليظ جدا اللي هو حبل المشنقة اللي ستكون هي آخر لحظات صدام حسين في هذه الغرفة. طبعا سار صدام حسين بين كل هؤلاء الجموع والحضور اللي شهدوا عملية إعدامه، ويعني رغم أنه تم تقييد يديه إلى الأمام إلا أنه صدام كان مصر أنه يمسك بنسخته من القرآن، ولكن قبيل صعوده على الدرج بدلوا وضعية اليدين وجعلوها للخلف استعدادا طبعا للإعدام، فأعطى اللي هو صدام حسين القرآن أو المصحف اللي معاه إلى فرعون، وأوصاه أنه يوصله يعني إلى أحد أفراد أسرته. المهم يعني رفض وقتها صدام حسين أنه يضع الغطاء يعني اللي هو على رأسه يعني ليغمض عيونه قبل تنفيذ الإعدام، وعرض عليه يعني الملثمين أنه يضع يعني قطعة من القماش يعني على عنقه حتى أنها تسهل عملية الإعدام. طبعا وافق على ذلك، ويعني لما حانت لحظة أنهم يشدون الوثاق يعني على قدميه ذكر لهم صدام أنه يعني كيف أنا أقدر أصعد والقدم موثوقة، فبدأ الحراس يساعدونه فعلا في الصعود إلى المنصة. طبعا في تلك اللحظات بعض الحضور أخرجوا جوالاتهم وبدأوا يصورون هذه الأحداث، مع العلم أنه كان فيه وقتها كاميرتين رسميتين تابعة للحكومة كانت أيضا تسجل هذه الأحداث، والهدف طبعا واضح جدا حتى أنه يتم دحض أي شائعات ستثار بعد ذلك على أنه صدام حسين لم يقتل أو لم يمت. طبعا الثلاثة حراس الملثمين صعدوا مع صدام على منصة الإعدام، والملثم اللي كان على جهة اليمين بدأ بلف الحبل حول عنق صدام حسين، والروايات تقول ومن ضمنها رواية الدليمي اللي ذكرنا محامي صدام حسين الخاص أنه هذا الشخص اللي كان على اليمين ليس إلا هو مقتدى الصدر، وأنه أراد بهذا الوجود يعني في هذا المكان وتنفيذ عملية الإعدام بنفسه هو الانتقام على ما حدث لأبيه وابن عمه. والسؤال اللي سيطرح الآن من قبلك عزيزي المستمع، ما الذي حدث لوالد أو لعم مقتدى الصدر؟ طبعا اللي حصل أنه تم اغتيال محمد صادق الصدر، وكان وقتها هو معارض وأحد المراجع الشيعية المهمة في العراق، وهذا الرجل هو والد مقتدى الصدر. هذه العملية حدثت في شهر فبراير من سنة 1999 ميلادي. طبعا الحادثة باختصار جدا شديد صارت في مطاردة من إحدى السيارات وأطلقت النار على محمد صادق الصدر. طبعا أتهم وقتها صدام أنه هو من دبر هذه العملية وهذا الاغتيال، ولكن صدام حسين نفى تنفيذه لهذه العملية، وأيضا تم اتهام إيران أنها كان لها دور في هذه العملية، وأيضا تم اغتيال يعني ابن عم اللي هو اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أنه تم اتهام أيضا صدام حسين بأنه قتل محمد باقر الصدر اللي هو ابن عم أبيه، وكان هذا في عام 1980. وطبعا كل هذه الاتهامات في أدلة تدعمها وفي أدلة أيضا ما تدعمها، لكن في النهاية هذا ما ذكر وما روى. طبعا وقتها وفي منصة الإعدام لما سئل صدام حسين يعني هل كان يريد أي شيء قبل لحظة إعدامه، فكان جوابه طبعا لا، وهتف وقتها وقال الله أكبر عاشت الأمة وفلسطين عربية. وطبعا في تلك اللحظة يعني أحد الملثمين اللي كانوا بجانب صدام حسين قال له إلى جهنم، ورد طبعا عليه صدام حسين إلى الجنة إن شاء الله في دال العراق، ورد عليه يعني حراس اللي كانوا حوله بإهانات وسب لصدام حسين. وقبل تنفيذ العملية مثل ما كان يعني المقطع واضح ممكن لأغلب من شاهده، صدام حسين ردد الشهادتين، ولكن خلال ترديده للشهادة قاطعوا أحد الحراس بأحد الشعارات الطائفية، واللي أيضا كان يرددها في ذلك الوقت أنصار جيش المهدي اللي هو تابع لمقتدى الصدر، وهو بهذا النص: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، وعجل فرجهم ولعن عدوهم، وانصر ولدهم مقتدى مقتدى مقتدى. هذا كان ظاهر في المقطع اللي تم تداوله لعملية إعدام صدام حسين. وبعدها صدام رد يعني عليهم بقول مقتدى، يعني رد عليهم بهذه النبرة، نبرة ساخرة على كلمتهم، وقال بعدها يعني هاي المرجلة بهذا النص. طبعا لما قال هذه العبارة قاطعوه أيضا وقالوا له يعني إلى جهنم، وصار في تردد يعني ما بينهم بالهتافات والكلام، إلى يعني حتى يعني من شاهد المقطع سيسمع أيضا أنهم قالوا يعيش محمد باقر الصدر وإلى آخره من هذه الهتافات وهذا الكلام. ووقتها تدخل منقذ فرعون وقال أنه يعني رجاء لا، وترجاهم يعني أنه الرجل في حالة إعدام ما نبغى مثل يعني هذا الكلام ولا مثل هذه الأحداث. طبعا بعد ذلك صدام حسين نطق بالشهادتين وقالها مرتين، وعندما قالها للمرة الثانية دوى صوت سقوط جسده من منصة الإعدام، واختفى صوت صدام حسين إلى الأبد. وبعدها سادت يعني الجلبة وأسرع الحاضرون والكاميرات، وبدأت كلها تصور يعني صدام حسين وهو في حبل المشنقة. طبعا رغم أنه يعني نفي بعض من شاهدوا الإعدام لهذه الرواية اللي ذكرناها سابقا، أنه جيش المهدي اللي كان بقيادة مقتدى الصدر هو من شارك في عملية الإعدام، وأنه هو كان أحد الملثمين اللي شاركوا، أيضا في آخرون صدقوا هذه الرواية وأكدوها، والدليل عليها هي الهتافات الطائفية اللي كانت متطابقة مع هتافات جيش المهدي. ويعني ظهر اسم مقتدى الصدر خلال عملية الإعدام، يعني هذه الكلمات اللي ذكرناها سابقا واسم مقتدى الصدر كلها تجعل الشكوك تدور حول أنه لا فعلا تم هذه العملية من قبل جيش المهدي اللي هو تابع إلى مقتدى الصدر. طبعا اللي كانوا يقولون بأنه فعلا هذه الرواية صحيحة، وأنه جيش المهدي كان له دور يعني، وأنه فعلا يعني مقتدى الصدر حضر يعني إلى عملية الإعدام وشارك فيها، يجعلون يعني لهم رواية معينة نستطيع أن نقول أنها تؤيد هذه الرواية اللي أنه مقتدى الصدر شارك فيها. يعني باختصار جدا شديد، من يرى أنه مقتدى الصدر وجيش المهدي شارك في عملية صدام حسين يفسرون الأحداث التي سأذكرها الآن على أنها تدعم وجود مقتدى الصدر وجيشه في هذه العملية وتنفيذهم لها. طبعا يذكر أنه مقتدى الصدر كان مطلوب يعني أمنيا لأسباب جدا كثيرة، ومن بينهم يعني قتله لعبد المجيد الخوائي، وفسر يعني ذلك يعني الرواية اللي ذكرناها اللي تدعم هذا القول، فسرت أنه تم هناك صفقة ما بين المالكي والجانب الأمريكي، وكانت هذه الصفقة في بداية شهر نوفمبر من سنة 2006، وأنه من هنا بدأ التعاون ما بين المالكي وما بين مقتدى الصدر، وعلى إثر هذا التعاون يعني حصل إعدام صدام حسين. طبعا بعد 4 أيام من إنهاء المالكي حصاره اللي كان على مدينة الصدر، تم إصدار الحكم على صدام حسين بالإعدام شنقا. طبعا وبعد هذا بالضبط تقريبا ب18 يوم، وقتها أعلن البيت الأبيض أنه في قمة مرتقبة ما بين بوش والمالكي في مدينة عمان في الأردن. ويعني هذا اللقاء كان يعني أثار حفيظة مقتدى الصدر، ووقتها يعني الكتلة الصدرية اللي كانت موجودة في البرلمان وفي الحكومة العراقية عارضت هذا اللقاء، وهددت أيضا أنها ستنسحب من الحكومة إذا ما تم. وفعلا يعني راح المالكي إلى لقاء بوش في الأردن، وكان هذا في 30 نوفمبر من سنة 2006. وفي نفس هذا اليوم يعني نفذت الكتلة الصدرية تهديدها، وأعلنت فعلا أنها ستعلق عضويتها في البرلمان والحكومة. وهذا الشيء طبعا سيؤثر على الحكومة العراقية وسيشلها وما يخليها تقدر تتخذ قرارات. ففعلا أصبح وقتها يعني حكومة المالكي في مأزق جدا كبير، وكانت مهددة فعلا أنها يعني بالانهيار بسبب انسحاب مقتدى الصدر وكتلته الصدرية. طبعا كل هذه الأمور يعني اللي حصلت جعلت من المالكي أنه يفكر كيف أنه يعني يجعل مقتدى الصدر يتراجع عن هذا القرار. طبعا استمرت الحكومة والبرلمان في أنها يعني يتم انعقادها على الرغم من تعليق يعني الصدريين أو الصدريون عضويتهم، ولكن يقال أنه في الكواليس كانت هناك مفاوضات جادة حتى أنها تخفف هذا الصدام ما بين نور المالكي ومقتدى الصدر. ويذكر أنه بعد مرور شهر من التعليق ومن عدم مشاركة الكتلة الصدرية في البرلمان تم إعدام صدام حسين، وكان بشكل جدا مفاجئ، وكأنه هذا الحدث هو جزء من التسوية وجزء من المراضاة وجزء من الاتفاق اللي حدث ما بين المالكي ومقتدى الصدر وأمريكا. طبعا يعني مع ما حدث في الإعدام من الهتافات ومن الكلام اللي كله يعني يظهر أنه فعلا هذا يعني هذه الكلمات وهذه الهتافات هي لجيش المهدي، وأنه هو من قام بتنفيذ هذه العملية. وما يؤكد ذلك أيضا أنه ما فعلته الكتلة الصدرية في 22 يناير من سنة 2007 وقتها أنهت تعليق عضويتها وعادت للحكومة ومارست عملها بشكل جدا عادي، مع أنه ما تغير موقف المالكي من الاحتلال الأمريكي اللي كانت وقتها كتلة الصدر أو الكتلة الصدرية تعارض يعني هذا الفكر وهذا التوجه من نور المالكي. فكل هذه الأمور وكل هذه التنازلات اللي حدثت من الكتلة الصدرية جعلت يعني الرواية اللي تذكر أنه مقتدى الصدر شارك وأنه الجيش التابع أيضا له شارك في هذه العملية يجعلها تتأكد أكثر وأكثر. ويعني ما يزيد أيضا من هذه التخمينات وهذه الروايات أنه في تنازلات حصلت أخرى من الكتلة الصدرية بعد ذلك. على سبيل المثال يعني تسليم جيش المهدي مدينة الصدر اللي وقتها سيطرت عليها القوات العراقية، ويعني تفاهمات كثيرة من ضمنها خروج 127 يعني من القادة من جيش المهدي إلى إيران، ويقال أنه مقتدى الصدر كان يعني على رأسهم. وكل هذه الأمور اللي ذكرناها سابقا يعني تجعل رواية مشاركة مقتدى الصدر ورواية وجود اللي هو جيش المهدي في تنفيذ هذه العملية يجعلها تتأكد أكثر وأكثر. طبعا هذه التنازلات وإخلاء هذه الساحة لهم واعتزالهم، يعني بعدها مقتدى الصدر اختفى عن المشهد العراقي لمدة 4 سنوات وإلى آخر من هذه الأحداث، تجعل مثل ما ذكرنا أنه هذه الرواية قد تكون مقبولة وقد تكون حقيقية. ويجب يعني أنه يعرف في موضوع التاريخ يعني بشكل عام، بعض الأحيان الحقائق التاريخية لا تكون واضحة جدا، يعني هي ليست 100%، ولكن هي يعني أقوال وأحداث وفرضيات، وفي أشياء تدعمها وفي أشياء ما تدعمها، ولكن هذا هو الظاهر والله سبحانه وتعالى هو أعلم ما في الباطن. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في أمان الله.